بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: عندي والد كبير السن ويجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا نصحته قال إنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء ولا يستطيع أن يقوم في وقت العشاء، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإذا كان والدك عاجزا عن الصلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الصلاة كالمريض، فالشيخ الكبير العاجز حكم مريض بأحكام إلى الجمع فلا بأس. أما إن كان يستطيع أن يقوم العشاء في وقتها والمغرب في وقتها من دون مشقة كبيرة فإنه لا يجمع. وإذا استطاع يصلي مع الناس في المساجد وجب عليه يصلي مع الناس في المساجد. أما إذا كان عاجزا لا يستطيع الصلاة في المسجد ولا يستطيع الصلاة في الوقت الثاني يعني العشاء فإنه يجمع ولا حرج في ذلك، كما يجمع المريض والمسافر.
جزاكم الله خيرا. هذا المسؤول عنه سماحة الشيخ مريض وكبير في السن،
للعلتين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: رجل كبير السن وعنده زوجة كبيرة في السن، ويقول لها أنت مسامحة، يعني أنت طالق ولا عليك عدة تعتدين بها، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
إذا كان قصده من قولها أنت مسامحة قصده الطلاق فإن له نيته، تكون طالقة طلقة واحدة، وإذا مات قبل خروجها من العدة عليها الإحداد ثلث، وعدتها 3 أشهر إذا كانت يائسة ما تحيض، عدتها 3 أشهر، فإذا مات في 3 أشهر فهي زوجة وعليها العدة ولها الميراث وعليها الإحداد، إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كان طلقت قبل هذا طلقتين فتكون هذه هي الثالثة، فتكون بائنة منه وليس لها عدة، ليس عليها عدة ولا إحداد وليس لها عدة. أما إن كانت هذه الطلقة فقط واحدة أو ليس قبلها إلا طلقة واحدة وهذه ثانية فإنها تكون رجعية، فإن مات في العدة ورثته وحادت عليه وعليها الإحداد كما تقدم، وإن مات بعد خروجها من العدة بعد 3 أشهر فإنها أجنبية ليس عليها عدة ولا إحداد وليس لها ميراث.
جزاكم الله خيرا. كأنه يقول شيخ عبد العزيز إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر أنه لا عدة عليها،
لا بد من النية. من قصده الطلاق فإنها تكون طلقة، وإذا مات بعد مضي 3 أشهر عليها وهي يائسة لا تحيل فإنها بهذا تكون أجنبية بعد 3 أشهر فلا ترث ولا عدة عليها ولا إحداد عليها. أما إن كان قصده أنت مسامحة مني ما عليك عدة لا تعتدي مني فهذا ليس إليه،
نعم
هذا إلى الشرع. ولو قال ما عليك عدة عليها العدة إذا مات وهي زوجة كلها عليها العدة، أما تشهر عشر عليها الإحداد، ترك الزينة، ترك الطيب، ترك الحلي والكحل نحوه كما على غيرها من النساء.
بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: المرسل أخوكم نون كاف راي باكستاني، يسأل ويقول: أنا رجل باكستاني مسلم أبا عن جد، واسمي ليس بالسهل النطق به، والكثير من الناس ينادونني باسم محمد. ويوما ذهبت إلى المسجد للصلاة، فسألني أحد الإخوة عن اسمي، فقلت له بأن اسمي محمد، هل هذا جائز أو لا؟ وقد استغفرت الله لأن ذلك أثر في نفسي.
إذا كنت لا تسمى ابن محمد من جهة الرسميات، ليس في جوازك اسم محمد ولا في حجرة نفوسك، وإنما بعض الناس يسميك محمد، فليس لك أن تقول لا اسمك محمد إلا إذا صممت على تغيير اسمك وجعلته محمدا بدل اسمك الذي سماك به أهله فلا بأس. أما أن تكذب على بعض الناس لا، فالتوبة من هذا كافر والاستغفار. أما إذا عزمت على أن تجعله اسما لك أو دائما بدلا من اسمك الذي سماك به أهله فلا حرج في ذلك، يجوز تغيير الاسم والحمد لله.
بارك الله فيكم. أبي كان قد نوى فريضة الحج، وفي منتصف الطريق توفي بحادث اصطدام سيارة، فهل يعتبر حاجا أم يلزمنا أن نحج من أجله؟
إن كان مات قبل الإحرام فالحج باقي، إذا كان يستطيع الحج فقد تركه فعليك أن تحجج عنه من تركته. إذا كان غنيا يستطيع الحج في حياته فعليك أن تحجج عنه، وإن حج بعضكم تبرعا على والدكم فجزاكم الله خيرا. أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات بعض الصحابة في عرفات قال إنه يبعث موطئه ملبيه ولم يأمر بالحج عنه، بل قال اغسلوه بماء وسل وكفنوه في ثوبيه ولا تحمطوه لا تطيبوه ولا تخمر رأسه وجهه فإنه يبعث موطئه ملبيا، فدل ذلك على أنه باغي على إحرامه وأنه لا يكلف أحد بالحج عنه. والذي مات بعد الإحرام مثل ما مات في عرفات سواء، لا يجب الحج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع من باب الخير فلا بأس.
بارك الله فيكم. إذا كان حصل الحادث قبل أن يدخل الإحرام سمعت
هذا إذا ما تقدم الحج عنه
يحج عنه،
كان غنيا يحج الإمام مالك، وإن كان فقيرا فلا حج عليه.
بارك
الله فيكم. لكن حج عنه بعض أقاربه وبعض أولاده هذا حسن.
جزاكم الله خيرا. أسمع بعضا من المنتسبين إلى الإسلام يرفعون شعارات معينة في الحج، ويقولون إنهم ينددون بأعداء الإسلام وقد غيروا صورة الحج في أذهان الناس، ما هو توجيهكم سماحة الشيخ حول هذه القضية جزاكم الله خيرا؟
المشروع للحجيج أن يشتغلوا بذكر الله وطاعة الله في أيام الحج وفي وقت التلبية يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد وإنك لك والملك لا شريك لك، وقت الإحرام إلى أن يبدأ في رمي الجمرة والعيد، وفي العمرة إلى أن يبدأ في الطواف. أما قبل بدء الطواف في الجمرة في العمرة فهو يلبي، وفي الحج كذلك يلبي من حين يحرم بالحج إلى أن يبدأ في رمي جمرة العقبة فيستعين بالتكبير. وعليه مع هذا الإكثار من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما اتخاذ شعارات أخرى بزعمهم أنها مشروعة كالتنبيه بالأمريكان أو باليهود أو بغيرهم من الناس شعارات يعلنونها فهذا لا وجه له ولا أثر ولا أصل لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في سنة التسع من الهجرة أمر بإظهار البراءة من المشركين أهل العهود وأن تنبذ إليه العهود سنة التسع، وأن يعلم الناس أن الواجب عليهم الدخول في الإسلام وإلا فليس لهم الحج، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المسلمون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم عهودهم، الذين لهم عهود نبذ إليهم عهودها مطلقة، والذين لهم عهد محدد نبذ إليهم عهدهم إلى مدته تبقى إلى مدته ثم ينتهي إلا أن يدخلوا في الإسلام. وبين لهم صلى الله عليه وسلم انهم ليس لهم دخول الحرم وهم مشركون. كان هذا في عام تسع، بعث الصديق رضي الله عنه وجماعه ما من الصحابه وبعث علي رضي الله عنه ولا براءه عام تسع حتى يعلم الناس ان الحج انما هو خاص بالمسلمين، وحتى يعلموا ان الرسول بريء من عهودهم، فعليهم الدخول في الاسلام وترك ما هم عليه من الشرك، وإلا فلا يمتنعوا من الحج ولا يحجون وهم مشركون. وفي عام عشر لما حج حجة الوداع ترك هذه البراءة ولم يعلن شيئا من ذلك، إنما كان هذا في عام التسع حتى يعلم من له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عهده إذا كان محددا، وإن كان عهدا مطلقا فإنه نبذ إليه حتى يستعد للدخول في الإسلام أو يرى أنه عدو فيحارب ويجاهد. أما ما يتخذه الرافضة أتباع الخميني في أيام الحج من الاستيراد وإعلان البراءة من أمريكا أو من اليهود، هذا شيء من كيسهم، البدعة ما لها أصل، البدعة باطلة لا يجوز بيعها، ويجب على الدولة منعهم من ذلك، يجب على الدولة وفقها الله أن تمنعهم من هذا الفراق ومن هذا الفساد، لأنه يشوش على الحجيج ويؤذي الحجيج، ربما أفضى إلى فتنة كما وقع في العالم الماضي في اليوم السادس من ذي الحجة لما قاموا بنشراتهم للصاحبة الخليفة وإعلاناتهم صدموا على الناس وصار بلاغ عظيم شر كثير وقتل فئام من الناس وجرح دم رهيب، كل هذا من أسباب باطلهم ومسيراتهم الباطلة. فالواجب على ولاة الأمور منعهم من ذلك ومنع غيرهم أيضا، لو أراد غيرهم يمنع.
طيب،
فمن جاء إلى الحج فليعمل بأعمال الحج وليكن عليه الوقار والسكينة كما قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج ليس محل الرفث وهو الجماع للمرأة قبل الحل، وهكذا قول السيء والفعل السيء سمى رفث، وهكذا المعاصي كلها تسمى فسوق، وهكذا الجدال والمرأة في الحج كله ممنوع. فالواجب على الحجيج أن يلتزموا شرع الله في أرض الحرمين، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يلزموا الواجب ويحذروا ما حرم الله من الرفث والفسوق والعصيان وسائر أنواع الشر. وهكذا إيذاء المؤمنين بهتافات أو بمسيرات وفيه في طرقهم، كل هذا يجب منع باتا، سواء كان من الرافضة أو من غير الرافضة. نعم،
بارك الله فيكم. الواقع سماحة الشيخ تتطرقون إلى موضوع هام شغل بال المسلمين في هذه الأزمنة، ذلكم هو تلكم الشعارات التي يقوم بها بعض الحجاج المنتسبين إلى إيران، ومما ارتكبوه كما أشرتم وتفضلتم سد الطرقات وحرق السيارات وما إلى ذلك، بل لقد أدى بهم الحال إلى جلب المتفجرات ضمن أمتعتهم، لعل لسماحتكم توجيه للمسلمين عموما إذا ما لاحظوا شيئا من ذلك كيف يتصرفون.
نشرنا فيما مضى في موسم الحج الماضي عام 1400 قرارا المجلس يحكم العلماء بالتنجيب لهذا الأمر وإنكاره، وأن المجلس يشرب هذا ويرى أنه باطل ويرى أن على الدولة منع ذلك منعا باتا لما فيه من التشويه وإيذاء المسلمين. وهكذا المسلمون في كل مكان، في الهند والباكستان في اندونيسيا وفي مصر وفي افريقيا وفي كل مكان، اعلنوا تمديدهم بهذا العمل وانكارهم بهذا العمل وانه منكر وان الواجب تركه فالحذر منه وان الواجب على الدوله منع ذلك وان الدول الاسلاميه تؤيدها فيما ذهبت اليه من القضاء على هذا المنكر والحرص على تامين الحجيج ودفع الاذى عنهم سواء من الشيعه او غير الشيعه. هذا واجب الدوله ان تحرص على امن الحجيج وأن يؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمن وعافية، وأن تأخذ على أيدي السفهاء من الشيعة وغير الشيعة وتمنعهم من الباطل ومن الأذى ومن النشيرات، وإذا كان هناك تفكيرات صار أمر أكبر وأخطر. ولكن الدولة وفقها الله قد تسامحت كثيرا فيما مضى، الواجب عليها ألا تسامح بهذا، لأن هذا خطره عظيم، وقد وجد في كثير من الأشياء التي فيها حجاج إيران وجد معهم أشياء من المتفجرات قد صدعت عنها الدولة في العالم 1406.
نعم،
وقالت لعلهم يرجعون هذا العمل يفكرون ما يؤذي المسلمين ويؤذي الحجيج، ولكنهم لم ينفع فيهم هذا الصبح وهذا الستر وهذا العمل الطيب حتى وقع ما وقع في عام 1407. المقصود ان ما وجد منهم من المتفجرات في عام 1406 في جمله من ما معهم من الاثاث الذي حملوه،
نعم،
فان هذا لا شك انه يدل على خبث شديد ونزاد كبير ونيات فاسده وقصد سيء للحجيج وايذائه نسال الله السلامه. ولهذا وجب على الدولة أن تنكر هذا وأن تمنع هذا من أبعد. والحقائب يجب أن تفتش حقائبهم ولا حقائب غيرهم، لأن الحقائب قد يكون فيها من المتفجرات ومن الأذى ما يضر المسلمين كما وقع في أعمال الفضائل المسلمين. فالدولة وفقها الله واجب عليها أن تحرص على أمن الحاجين وأمن الحرمين بكل وسيلة ممكنة، لا من جهة التفتيش عند نزولهم من الطائرات أو من الباخرات أو السفن أو السيارات، يجب التفتيش حتى يحصل الأمن والسلامة إن شاء الله للمسلمين.
طيب
نعم،
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، استخدم أولئك ضعاف النفوس كما استخدموا النساء والأطفال أيضا في أغراضهم وفي تهريب الأسلحة والمتفجرات، هل من توجيه الشيخ؟
نعم، لا يجوز لأحد أن يساعد في هذا، لا يجوز لأي مسلم أن يساعد الشيعة ولا الشيعة في مساعدتهم بسكين أو عصا أو حجر أو متفجر، كل ذلك ممكن، لا يجوز يساعد، لأن الله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فالذي يساعدهم فيما يضر المسلمين شريك لهم في الإثم ويجب الأخذ على يديه وعقوبته إذا عرف. فلا يساعد من أراد إلحاد في حرم الله أو إيذاء حجاج الله، لا يجب أن يساعد لا بحجر ولا بسكين ولا بغير هذا ما يؤذي المسلمين، سواء كان ذلك المجرم من الشيعة أو من غير الشيعة. هذا البلد محل أمن، ومن دخله كان آمنا، يعني يجب تأمينه، فلا يجب أن يولى الحديث ولا المعتمرون لا في مسجد الحرام ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة، بل يجب أن يؤمنوا ويحرص على سلامتهم حتى يرجعوا إلى بلادهم. واجب الدولة القيام بهذا الأمر بغاية العناية وبأكمل العناية، والضرب يد من حديد على هؤلاء المجرمين الذين يفسدون الأرض أو يريدون أن يفسدوا الأرض ويؤذوا الحديد ويتلوا بالأمن، لا من حجاج إيران ولا من غيرهم، هذا واجب الدولة.
نعم،
والمسلمون كلهم يؤيدون ذلك، وهو كذلك الكتاب والسنة يؤيدهم بذلك. الكتاب والسنة يؤيد ما تفعله الدولة من الأخذ على يد السفهاء والمجرمين والعناية بأمن الحديد والدفاع عنهم وكف الأذى عنهم ويؤدوا مناسكهم بغاية من الطمأنينة والسلامة والأمن والعافية. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ عبد العزيز، فيما إذا أصر أولئك على تكرار ما أقدموا عليه فيما مضى، هل تجيز الشريعة منعهم من دخول الحرم؟
نعم، ممكن تجيز، بس
توجد
إذا وجد أنهم لم يرتجعوا أنهم يأتون بما يضر الناس وجب أن يمنعوا من أنبات من أي جنس كان، سواء كانوا من إيران أو من غير إيران، من أي بلد ومن أي دولة.
طيب،
إذا عرف أنهم يأتون للأذى أذى الحديد لإخلال بالأمن، وجب على الدولة بكل قوة أن تمنعهم، وهي معذورة في ذلك ومشكورة ومأجورة، وليس مجرد جواز بل يجب وجوب أن تمنعهم من ذلك. نعم،
بارك الله فيكم. إعلامهم يقول هذا الشيخ عبد العزيز، إعلامهم يقول إنهم إذا أتوا فسيكونون بنفس الغرض،
يجب أن يمنعوا حتى يذعنوا للحق، حتى يذعنوا الحق وحتى يقبلوا أن يكونوا كالمسلمين بقية المسلمين، يعني يأتوا بأداء الحج بطمأنينة وفي العاصي لله وكفل الأداء، فإذا لم يفعلوا هذا وجب أن يمنعوا ويرجعوا.
بارك
سوف يعين الله الدولة عليهم وعلى غيرهم من يريد الإجرام والأذى،
وهو كفيل، وهو كفيل
سبحانه. يقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكل من أراد الإسلام بسوء سواء في بلد الله الحرام أو في غير بلد الله الحرام هو الواجب منعه من ذلك، وجاء والواجب التمكين به والأخذ على يديه بكل طريق يوصل إلى ذلك مما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في أمر الحرمين، فإن أمرهما أمر عظيم، وهو لا يخص السعودية بل يعم جميع حجاج المسلمين.
طيب،
نعم،
إذن على هذا طالما أنه يخص جميع المسلمين يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة تجاه هذا؟
يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا ضد من أراد الأذى في إيران ولا في إيران، يجب على المسلمين جميعا في أي مكان وفي أي دولة أن يكونوا شيئا واحدا ويدا واحدة في محاربة من أذى الأعداء للمسلمين، وأن يكون ضد أعداء الله وضد من أراد إلا المؤمنين في مناسك الحج أو في غير ذلك. المسلمون شيء واحد، يجب أن يكونوا متكافئين متعاظمين ضد من أراد الأعداء للمسلمين، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
بارك الله فيكم. هل من دور قامت به الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء لتوعية الناس تجاه هذه القضية؟
نعم، الدعاة التابعون لها الرئاسة
هم
يبصرون الناس في العالم الماضي وقبله، يبصرون الناس ويدعون إلى التكاتف والتعاون مع الدولة في بيان الحق والتحذير من الرفض والفسوق والعصيان والتحذير من الأشرار وكل ما يؤذي الحديث في المسائل وغير المسائل وفي المدينة وغير مكة جميعا. فالدعاة التابعة للرئاسة والدعاة أيضا من غير التابعة للرئاسة من المتبرعين والمتطوعين والعلماء جميعا كلهم طريقهم واحدة، كلهم ضد الباطل، كلهم ينهون عن فساد الأرض وينهون عن عذاب الحديث ويأسفون ما تقوم به دولة إيران وحجاج إيران من العذاب. كل طريقتهم واحدة في هذا، والحمد لله.
الحمد لله.
يعلمون أن هذا هو الحق وأن الحكومة على بينة وعلى بصيرة وعلى نور من الله في هذا، وأن الواجب على الدولة وعلى جميع المسلمين أن يكونوا في هذا شيئا واحدا متكاتفين ضد الباطل واحد.
بارك الله فيكم. الدور الإعلامي كبير في هذه المسألة الشيخ عبد
الرحمن. واجب الإعلام، واجب الإعلام كبير.
نعم.
في وسائل كلها المنظورة والمسموعة والمقروءة، يجب على وزارة الإعلام تكثير الجهود في بيان الحق وبيان أن الواجب على الحجاج جميعا أن يكونوا شيئا واحدا باتباع الحق وعدم الإلحاد في حرم الله وعدم الأذى لأحد من الحديث، فأن يؤدون مناسكهم في غاية من الطمأنينة والخشوع لله وكف عن الأذى من أي جنس كانوا، وأن الواجب عليهم أن يتعاونوا في الخير وأن يبتعدوا على أي مسلم فقير أو غير فقير. يجب أن يكونوا يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحدا وجماعة واحدة في إيصال الخير للحديث وكف الأذى عنهم.
بارك الله فيكم. هل استفادت الرئاسة من تلك الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة؟
تشارك فيها،
تشارك
في هذا كله والحمد لله من شيء طويل.
أعني لهذا الموضوع بالذات.
نعم نعم. هذا في عام 1400 قبلها أيضا، ولكن في الوجه الأخص العام الماضي.
نعم.
كثر الجهود في بيان موقف الدولة وموقف الإسلام وأن الواجب على الدولة وعلى المسلمين أن يكونوا ضد أهل الباطل في موجين الحديث.
طيب. الحجم الذي ستظفر به الرئاسة في هذا العام لهذا الموضوع. هل قدر الآن؟
لعله يكون أكمل مما تقدم
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسائل أخرى ومواضيع أخرى. رسالة وصلت إلى برنامج من البحرين، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا عبد النور إسماعيل علي، يسأل سماحة الشيخ عن النوافل التي يستحب للمرء أن يلازمها قبل وبعد الفرائض، وهل هناك عدد معين جزاكم الله خيرا؟ ذلكم أنه يصلي 5 ركعات أحيانا قبل الظهر وأحيانا 4 ركعات، لكنه في هذه الرسالة يرجو التوجيه الرشيد جزاكم الله خيرا.
النوافل المشروعة مع الفرائض التي كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام ويلازمها 12 ركعة.
طيب.
هذه رواتب تسمى نوافل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة وغيرهم، وهي 4 قبل الظهر تسليمتان قبل الظهر، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الصبح. هل يقال لها الرواتب أو يقال لها النوافل المؤكدة؟ يقول ابن عمر صلى الله عليه وسلم حفظ النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل صلاة الصبح واثنتين بعد صلاة الجمعة في بيته. قال: صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة في بيته. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي قبل الظهر أربعا، كان لا يدع أربعا قبل الظهر. هذا ما حضرته عائشة وحضرته أم سلمة أيضا، ودل ذلك على أن الأكمل أربع من الظهر، وإن اقتصر على ذلك كما قال ابن عمر كفى ذلك، ولكن الأفضل مثل ما دل عليه حديث عائشة وأم حبيبة أنه يصلي أربعا قبل الظهر تسليمتين، فيكون الجميع ثنتي عشرة ركعة. هذا هو الكمال وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد على هذا فصلى بعد الظهر أربعا بجاية اثنتين بعد الظهر فهذا أيضا مستحب. تقول أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعدها حرمه الله على النار. وفي لفظ آخر من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله تعالى على النار، يعني اثنتين اثنتين كما في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهكذا يستحب أن يصلي أربعا قبل العصر وليست راتبة لكنها مستحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله صلى أربعا قبل العصر، وهكذا يصلي اثنتين قبل المغرب بعد الأذان، اثنتين قبل العشاء بعد الأذان مستحبة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان وصلاة بين كل أذان وصلاة بين كل أذان وصلاة ثم قال لمن شاء، ليعلم الناس أن هذا ليس بواجب ولكنه مستحب. هذه مستحبات وليس الرواتب، اثنتين قبل المغرب اثنتين قبل العشاء او مع قبل العصر كان مستحبا وليس الراتبة، اثنتين بعد الظهر زاد على الراتبة تكون اربع بعد الظهر مستحبا كما تقدم في الاحاديث. نعم
جزاكم الله خيرا.
كذلك سنة الضحى مستحبة دائما،
ايوه
ركعتان في الضحى يصلي ركعتين في الضحى هذه سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها جماعة من أصحابه سنة الضحى، وقال في حديث أبي ذر يصبح على كل سنة من الصدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معه صدقة، ونهي عنك صدقة. قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، رواه مسلم صحيح. فدل ذلك على أهمية الركعتين وأنها تقوم مقام الصدقات التي على مخاصم الإنسان. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء كل واحد يقول أوصاني رسول الله بصلاة الضحى وفي الأخر آخر بركعتي الضحى. قال عائشة رضي الله عنها كان رسول صلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فالحاصل أن سنة الضحى سنة مؤكدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما فعلها وربما تركها لئلا يشق على أمته، لكن أوصى بها ووصيته آكد من فعله، فدل ذلك على أنها متأكدة في جميع الأيام من ارتفاع الشمس الى وقوف الشمس. واذا اشتد الضحى واشتدت الشمس يكون افضل.
بارك الله فيك.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الاوابين حين تروض في صائم، يعني حين يشتد الحر على اولاد الابل، يعني في علو الضحى وفي شده الضحى تكون افضل، وان صلى على ارتفاع الشمس فلا باس.
نعم بارك الله فيكم. سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.